مونتي كارلو الدولية، كافي شو رضا جودي، باسم سلوم، مساحة حرة.
تحتضن مؤسسة عبد المحسن القطان معرض فلسطين من الأعلى. المعرض انطلق في الخامس عشر عام من الشهر الجاري ويستمر حتى 15 من كانون الثاني يناير من العام المقبل. باسم،
نعم، رضا، للحديث عن هذا المعرض معنا السيد يزيد العناني القيم والمسؤول عنه معنا مباشرة على الهواء.
مرحبا، صباح الخير أستاذ يزيد.
صباح النور، أهلا فيكم. أهلا
صباح
فيكم
النور.
رام الله،
أهلا وسهلا فيك، تحياتنا لرام الله وكل أهالي رام الله كمان.
أهلا فيك. أهلا.
المعرض إذن فلسطين من الأعلى مستمر، ويبدو أنه من الناحية التوثيقية البحثية نحن نتحدث على معرض لافت ويحمل يعني دلالات، يعني لسنا أمام معرض فني فقط، صح؟
صحيح، هو تقريبا أول معرض عم نقيمه في القطان اللي بيمزج ما بين الفن والتاريخ، فهو معرض تاريخي فني، وكان هدفه أنه نتطلع على فلسطين. عادة الناس تطلع من فلسطين على المسوحات اللي صارت في فلسطين من مستوى نظر الإنسان، يعني على الأرض. بس قدرنا أنه نتطلع عليها بطريقة مختلفة، أنه كيف كان يطلعوا المستعمرين المختلفين على فلسطين من الأعلى، وشو كان شو كان التكنولوجيا اللي استعملوها، وهاي الوثائق اللي أنتجوها عن فلسطين ومسحها من الأعلى شو كان تطبيقاتها على الأرض. فهو المعرض كبير وبحكي عن عدة جوانب، وصرنا تقريبا سنتين ونص عم نشتغل فيه. في البداية اشتغلنا على تجميع مواد أرشيفية من مثلا أرشيف كيو البريطاني والأرشيف البافاري الألماني ومكتبة الكونغرس الأمريكية، وكمان أرشيفات الخاص بأستراليا زي أرشيف متحف الحرب الإمبريالي ومكتبة الوطنية الإسرائيلية إلى آخر الأسترالية إلى آخره إلى آخره. فهي كان مجموعة من الوثائق موجودة من خلال أرشيفات تم تجميعها عن فلسطين ومسكناها وأعطيناها لمجموعة من الباحثين. هلا هدول الباحثين عشان يقدروا يوجهونا في المعرض كيف احنا نقدر نقسم المعرض او كيف نتناول مواضيع المعرض، لانها تعرف انه في كم هائل من المواد، فالواحد لازم يحدد حاله وتركيز معين في المعرض. فقمنا مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالعمل مع هدول الباحثين، وانتجنا عددين من فصلية القدس اللي هي تابعة لمؤسسة الدراسات، وهم كانوا المرجعية لنا للنظر لهذا المعرض.
نعم، إذا نتحدث عن معرض تاريخي أو هو يعتبر من المعارض التاريخية.
الحقيقة مش بالضبط هيك، هو طبعا معرض تاريخي، بس احنا قررنا انه نستعمل مواد فنية لفنانين من فلسطين وكمان فنانين من الخارج، اللي هي بتقوم بتفكيك النظرة الاستعمارية. بما انه احنا فلسطينية موجودين على الارض ومنشوف الدنيا حوالينا او الجغرافيا تبعتنا من خلال اعيننا على مستوى الانسان، فكان بحاجة لانه المستعمل لما بتطلع على فلسطين بتطلع عليها من علو شاهق، فبتبينش الانسان الفلسطيني، ببين الجغرافيا، ببين يعني انتبهنا بالتصوير انهم بيصوروا مثلا السكك الحديدية، سكة الحجاز اللي كانت موجودة بالوطن العربي كلياته هذيك الفترة العثمانية، كانوا يصوروا الموانئ، المرافق، المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية، وكانوا يصوروا كمان المناطق الزراعية والمواقع الأثرية اللي كانت تخص المستعمرين المختلفين. فزي كأنه في تركيز تكتيكي على فهم أرض فلسطين والموارد تبعتها والمناطق المهمة فيها. فالإنسان الفلسطيني دائما مغيب من هاي الصور لأنها ارتفاع شاهق، فإحنا قررنا أنه المعرض ما يكون بس هو تمثيل لعين الاستعمار على أرض فلسطين، احنا قررنا انه كمان كتير مهم انه رواية الفلسطيني من عينه تفكك الرواية المستعملة من خلال استخدام الخرائط والصور الجوية الى اخره.
نعم، يعني أنتم أمام مادة أرشيفية كبيرة جدا، تعاونتم كما ذكرت مع عديد من الهيئات في بريطانيا في اسطنبول وفي أمريكا وفي أستراليا. الحصول على هذا الكم الكبير من الأرشيف ومن الصور لابد من عمل فني في تبويبه وفي وضع الأجنحة. أكيد لو دخلنا معك يعني أعطينا صورة صوتية للمتحف وكأننا نزور، يعني هل فيه كيف اعتمدتم على الأجنحة، مراحل تاريخية أو معايير أخرى؟
طبعا هو كمان دور كان الأساس زي ما أنا حكيت، إنه طلعنا على كل هالمواد وشفنا وين الأماكن وإيش الأشياء الأساسية اللي بتحكي هذه المواد اللي من الأعلى عنها. فاكتشفنا إنه مثلا القدس لها دور كبير أساسي في تصويرها من الجو وتوثيقها عن طريق خرائط، حتى من قبل ما قبل اختراع الصورة والتصوير الفوتوغرافي، لأنه كان كم كبير من الرهبان في أوروبا في إيطاليا وفي أماكن أخرى من أوروبا يرسموا القدس ويتخيلوها من الأعلى بمنظورهم الاستشراقي. يعني طبعا القدس ما كانت شكلها هيك بالضبط، يعني كانوا يتخيلوها حسب مذكرات الرحالة ويرسموها، وكانت تشبه كتير مثلا أوروبا، يعني فيها أنهر في خرائط القدس اللي مثلها الأوروبيين، فيها ناس شكلهم أكثر أوروبيين بيض، فلا متمتش كتير بالصلة بحقيقة القدس وثقافتها الموجودة. فمثلا عشان هيك حطينا جناح على تمثيل القدس وفرجينا كيف تمثل القدس من في سنوات مختلفة ومن حقبات تاريخية مختلفة من قبل الاستعمار. هذا واحد من الأجنحة. في جناح آخر للأرشيف البافاري، اللي الطيران الألماني اللي كان وقتها حليف مع العثمانيين بهذيك الفترة وثق عنده تقريبا أكبر مجموعة لصور عن فلسطين الأعلى، في تقريبا 2972 صورة لفلسطين من الجو. فإحنا افتتحنا المعرض بهذا المحل، حولنا هذه الصور لسلايدات على طاولة مضيئة، بيستطيع أي حدا يطلع على كل الصور لفلسطين من الأرشيف البافاري. وفي طبعا زي تمثيل ضوئي من خلال البروجيكتور على الحيطة اللي بتفرجي صور كبيرة، بحس الواحد إنه جسمه انغمر داخل الصورة، وبحس كمان بأعين الطيارين التقطوا هذه الصور من خلال النظر لهذا التمثيل الضوئي. فهذا كان أول يعني افتتاح للمعرض. في عندنا كمان زي باب اسمه الرحلات والشهوات والرغبات، اللي كان يحكي عن كمية الرحلات اللي كانت تيجي لفلسطين، مش بس مثلا مارك توين الكاتب المعروف لما أجا على فلسطين، فكتب كتاب كتير مهم اسمه الأبرياء في الغربة، اللي أجا من الجولان من لبنان، من الجولان للجولان هضبة الجولان، ونظر على فلسطين من الأعلى، وكمان كان عنده نظرة استشراقية، ومنه طلعت مثلا مفهوم أرض بلا شعب، لا شعب بلا أرض، كلياته كانت من خلال كتاباته. المشروع الصهيوني استعمل كتاباته لإظهار فلسطين كأنها فارغة. فمثلا الرحلات عم نحكي عن عدة رحلات، صارت منها رحلة الجراف زابلن اللي هو منطاد ألماني أجا مرتين على فلسطين، مرورا بفلسطين إلى مصر، وقطع من برلين لمنطقتنا لمصر وزار فلسطين، وكان يستعملوه كمان لإرسال رسائل وطرود كانوا يدبوها من السماء على القدس لمناطق لناس معينين. فهذا كمان تم تمثيله من خلال عمل فنانين اللي هم عامر الشوملي ورياء العزي على إعادة استحضار الرحلة هاي من خلال الرسوم المتحركة الأنيميشن. فعملوا زي فيلم بحكي عن هذه الرحلة، بفرجي كمان إيش كانوا الناس يشوفوا من المنطاد في أرض فلسطين، فهذا كمان جزء من الأعمال الفنية بهذه الفترة بهذاك الباب. هلا في كمان باب هو عن مرافق الذاكرة سمينا، اللي هو كان كله تجميع الصور والمواد اللي مربوطة بمعابر لفلسطين، سواء كانت من موانئ، محطات قطارات، سكة حديد، مطارات، واللي عملناه انه كمية كبيرة من الفنانين كان يحاول انه يعمل اشي اخر، العلاقة البني ادم الفلسطيني بهذه الاماكن اللي تم تصويرها من الاعلى. فمثلا في عنا الفنانة اللبنانية رانيا ستيفان بفيلمها ترين ترين او قطار قطار قطار، اللي بتفرجي علاقة فلسطين مع بقايا سكة الحجاز في لبنان. فهي كانت تروح من محطة لمحطة وتقابل الناس وتربطها بفلسطين بشكل أو بآخر. فهذا كان أحد من الأفلام اللي بفرجي الحياة حول مش بس خط الحجاز ومحطات القطار كأماكن تكتيكية أو لها أهمية عسكرية، كمان بتفرجيها من أعين الناس اللي كانت تستعملها يوم بيوم لأغراض مختلفة.
نعم.
فهذا الباب الرابع. في عنا كمان الباب الخامس اللي هو المشهد والسلطة، اللي نحكي عن استحضار كل الخرائط هاي والصور لإعادة تغيير تخطيط فلسطين وإعادة تغيير لغة تكوين المشهد تبعها. نحكي عن الإسرائيليين كيف أعادوا زراعة الأشجار في فلسطين لإعادة تخيل أرض المعاد من خلال نصوص توراتية، فكيف زرعوها بالأشجار. نحكي عن كل قصة زراعة فلسطين بأشجار الصنوبر وأشجار أخرى. نحكي كمان عن مثلا العراقيب وتهجير الفلسطينيين في النقب وعدم الاعتراف في الكرة الفلسطينية من خلال استخدام الصور الجوية البريطانية والبافارية الألمانية، إن المحكمة الإسرائيلية تستخدمهم بتقول ما فيش وجود لإلكم قبل إعلان دولة إسرائيل بال 48. ففي مجموعة من الحقوقيين استخدموا نفس الصور ورجعوا على الأرض وأثبتوا وجود إنه هذه الصور النقاط المظلمة اللي فيها من ارتفاع شاهق هي عبارة عن مقابر وهي عبارة عن أثرات لا بيوت كانت ما قبل 48. فبالتالي واجهوا المحكمة من فلسطينيين اللي عايشين بإسرائيل وحاولوا إنه يأخذوا اعتراف لوجود القرية الفلسطينية في العراقيب في النقب. ففي مجموعة من المواد في هذا القسم الخامس. والقسم السادس والأخير هو القسم اللي بحكي ركزنا على الأستراليين. الجيش الأسترالي اللي كان مع الجيش البريطاني لما دخل على فلسطين بال 1918 مع جنرال ألمبي، كان دائما يكون في فنانين موجودين يرسموا يوثقوا الحرب ضد العثمانيين من خلال الطائرات. ففي مجموعة كبيرة كشفنا لوحات فنية بتمثل فلسطين الأعلى، رسمها فنانين على الطائرات لمشاهد من مناوشات من الطائرات الأسترالية ضد الجيش العثماني. فهذا كان في مقطع كبير كتير مهم في القسم الأخير تبع المعرض. فهذه هي الأقسام بشكل سريع، بس في كتير مواد أنا ما حكيت عنها. المعرض فيه 57 قسم داخل هذه الأبواب الستة.
نعم، إذن سوف نتكلم أكثر عن هذا المعرض فلسطين من الأعلى وماذا يحاول أن يعيد كتابته يعني هذا المعرض، بالإضافة إلى تجربة أخرى، تجربة تفاعلية أيضا موجودة رح نحكي عنها أكثر بعد ما نتوقف مع فاصل موسيقي ونرجع لعندك سيد يزيد العناني.
نعم يلا، إذن دوني أغنية ونعود.
يا هو سلم على الأحباب وأسرع يا هوا من الطيب، اركب على ريحك وانزلت أنا البحار وبحر على موجي.
جاي الفرح يم الأهل موري وصل لحد الدار ميل على الجيران وطرق على البواب سلم على الأحباب سلم على الإيدين سلم على العينين حد الصبح حد النبع والعين تملى الهوى تملى الزمن حب وطن يا عين تملى الهوى تملى الزمن
مستمرون معكم في كافي شو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية والمساحة الحرة اليوم عن معرض فلسطين من الأعلى.
نعم باسم ومع السيد يزيد العناني القيم والمسؤول عن المعرض معرض فلسطين من الأعلى. مرحبا من جديد أستاذ يزيد.
أهلا فيكم من جديد.
أهلا وسهلا. يعني اللي فهمتم كنت تحاول أن تقولوا أنه هذا المعرض أيضا ردا على تاريخ مزور والتاريخ يزور طبعا.
طبعا هو كمان كتابة التاريخ هو مشروع مشروع الأقوى دائما اللي بكتب التاريخ هو
منتصر.
مش عادة احنا بس طبعا احنا متلقى التاريخ فبفكر اشي اساسي لنا مش بس كفلسطينية كمان بالوطن العربي انه روايتنا تكون موجودة رواياتنا مش رواية واحدة هي رواياتنا المضادة لمشروع كتابة التاريخ الخطي اللي جاي من المنتصر او جاي من الاقوى انه فهذا المعرض عم بحاول يحكي عن روايتنا ورواياتنا المختلفة ضد يعني مقابل الرواية الكولونيالية زي كيف أدوار سعيد كان يحكي فمهم الرواية هون فمعظم المعارض اللي مكون فيها في مؤسسة عبد المحسن قطان هي يعني نظر لرواية أخرى حول السائد والمتعارف عليه عالميا حول الثقافة والمشروع الفلسطيني أو المشروع العربي بشكل عام فنعم بوافقك.
كيف تم يعني استخدام التصوير وسماء فلسطين والتصوير من الأعلى والتوثيق من الأعلى فيه تصوير وفيه رسم وغيره لوضع الاستراتيجية الاستعمارية والخطط الكولونيالية كما ذكرت؟
يعني احنا بنشوف انه هذا المواد كانت كتير اساسية لمخططين اسرائيليين وخطة مخططين عالميين، يعني كانوا يجوا يساعدوا المشروع الصهيوني بتخطيط الكيبوتسات تبع والمستعمرات الإسرائيلية. فمنشوف الصور هاي أساسية لانتقاء جغرافيات معينة واستخدامها لإعادة تخطيط هذه المستعمرات بأشكالها المختلفة، سواء كانت يعني بجغرافيات فلسطين مختلفة. هذا من جهة. من جهة تانية هي كمان بتفرجينا مثلا كمية كبيرة من هذه الصور، خاصة الكرة الفلسطينية المدمرة اللي تمدد بها 417 قرية، بتشوفها كيف كانت قبل التدمير. فتم استخدام هذا الأرشيف من مجموعات الهجانة والطيران الإسرائيلي في تدمير هذه القرى بشكل أساسي. فدائما هذه الصور كانت استخدامها كتير أساسي عسكريا. وإحنا بنشوف كمان بقصة زي ما ذكرت بقرية العراقيب، إنه هذه المجموعات كمان الناشطة الحقوقية كمان استخدمت تصوير جوي. هلا منعوهم الإسرائيليين يستخدموا التصوير الجوي، فهم مسكوا طيارات ورقية مع الناس الموجودة في العراقيب، فاستخدموا حطوا كاميرات بسيطة وصوروا، أعادوا تصوير المنطقة وطبقوها على الصور البريطانية والألمانية، فبينت المناطق الوجود الفلسطيني فيها. فهو استخدام التصوير الجوي كمان احنا بنشوفه بهالأيام يستخدم من الناس اللي بتحاول تكون ضد المشروع السلطوي والاستعماري. فمنشوف مثلا الدرونز أو الطائرات بدون طيار الصغيرة اللي الواحد بيقدر يشتريها من السوق، كمان تستخدم في أماكن مختلفة لمراقبة تحركات الجيش، تحركات الشرطة. فكمان تستخدم بأشكال مضادة للاستخدام السلطوي لها. ونشوف كمان محلات تانية مراقبة كمان دمار البيئة اللي بتسببها مثلا المستوطنات الإسرائيلية. فالواحد بحاجة يطلع على صور جوية حديثة للفرجي كيف المستوطنات هاي عمالها تتمدد وعمالها بتدمر البيئة الفلسطينية وبتدمر المحاصيل الزراعية إلى آخره إلى آخره. فهي استخدامها هلأ صار تجاريا متاح لكمية كبيرة من الناس، فكمان الناس عمالها تستخدمها ضد مشروع السلطوي بشكل أو بآخر، وهذا بنشاف في عدة محلات في المعرض. كمان
أيضا لزوار المعرض يعني في تجربة تفاعل مع الأعمال الموجودة من خلال الكمبيوتر أو المجهر أو حتى في مواد صوتية.
صحيح. نعم. صحيح. احنا حاولنا انه ننوع كتير، لانه تعرف معرض تاريخي مش سهل يعني تكون بس عبارة عن نصوص وصور، فكان كتير مهم انه ننوع فيه. في عنا مواد فعلا صوتية اللي تم تحويلها من مواد نصية لصوتية. في عنا مواد تفاعلية، مثلا الصور كل الأرشيف الألماني تم وضعها على جوجل إيرث، فأنت بتقدر تشوف الصورة القديمة موقعة على الجغرافيا والإحداثيات الجديدة، تشوف الجغرافيا الجديدة والقديمة مع بعض. فهذا كمان بظهر بالناس كانت كتير تفاعل معه وحابة تشوف كيف كانت الأرض من زمان والأرض اليوم واختلافها. في أماكن تانية فيها أكثر شاشات لللمس، الواحد بيقدر كمان يشوف فيها خرائط ويشوف فيها مشاريع السلام اللي كانت في 1996 بعد أوسلو، اللي فيها إسرائيل قامت بمخططات ضخمة عابرة للحدود من مصر لحديث الأردن، وبتشوف كيف كمان التفكير فيها تم من الأعلى إلى آخره إلى آخره. فهي في مواد متنوعة زي ما أنت ذكرت بتخلي الناس أكثر تتفاعل معها بطريقة غير مملة.
سؤال أخير أستاذ يزيد العناني حول أنه المعرض بعد تفكيكه، مش عارف ما الذي سيبقى، هل ممكن يكون في ينشر في كتاب مثلا، خاصة أنه يبدو أنه صعب الحصول على هذه المواد الأرشيفية، هل سترجع بعضها إلى أصحابها أم كيف؟
صحيح. هلا
باختصار
المواد الأرشيف جزء منها رح يتم في الأرشيف السمعي البصري في القطان، هذا جزء، ونحن نحول هذا لكتاب. هذا الكتاب رح يتم نشره السنة القادمة والإطلاق السنة القادمة. ففعلا كل هاي المواد رح تحول في كتاب الناس تقدر تأخذه وتطلع عليه تقرأه يعني براحتها في البيت. بس المعرض بتمه زي تجربة أخرى، تجربة تفاعلية أخرى. فخسارة إنه مش رح ننقله محل، لأنه معرض كبير نحاول ننقله إذا ما زبطت. يعني الكتاب بيكون هو المرجعية لهذا المعرض.
إذا معرض فلسطين من الأعلى مستمر حتى 15 من ديسمبر. كانون الأول في رام الله. شكرا جزيلا لك سيد يزيد العالي
القيم. من كانون الثاني يناير من العام المقبل، يعني في فرصة أكثر لنا جميعا.
يناير أو ديسمبر.
اللي بيقدر يجي يطير على فلسطين أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا سيد يزيد.
شكرا.
أهلا فيكم.